أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا، كقولك محبتك جاءت بي إليك. قال الشارح: كقولك محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة. تحصل لدينا مما تقدم أن المجاز العقلي هو كالمجاز اللفظي كالمجاز اللغوي في وجوب نصب القرينة على عدم إرادة الظاهر، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. أما القرينة اللفظية فهي تعني وجود لفظ يدل على عدم إرادة الظاهر، أما القرينة المعنوية فهي تكون على ثلاثة أقسام. العقلية، القرينة العقلية والعادية والصدورية. تحدثنا في الدرس السابق عن القسم الأول وهو القرينة العقلية. القرينة العقلية هي التي تتأتى من حكم العقل، من جهة العقل، فالعقل يحكم بعدم إرادة الظاهر، باستحالة إرادة الإسناد الظاهر. العقل لو خلي ونفسه من دون مدخلية شيء آخر، من نظر، من عادة، من حس، من شيء آخر، العقل لو خلي ونفسه لحكم بالاستحالة، لقضى بالاستحالة، استحالة المسند إلى المسند إليه. الاستحالة يعني لحكم باستحالة إرادة الظاهر، الإسناد الظاهر. ولهذا فهذه الاستحالة يعبر عنها بالاستحالة الضرورية، الضرورية. والمثال الذي ذكره المصنف على ذلك هي قول الشخص: محبتك جاءت بي إليك. كون المحبة هي التي جاءت، محبتك جاءت بي هي التي فعلت المجيء، هذا أمر مستحيل. المحبة ليست هي الفاعل الحقيقي للمجيء، واضح؟ ليست هي الفاعل الحقيقي للمجيء. نعم، هي سبب للمجيء، هي سبب دعا للمجيء. إسناد الفعل إلى السبب من الإسناد إلى غير ما هو له فيكون إسنادا مجازيا، هذا واضح، تقدم فيما سبق. الذي نريد أن نلفت النظر إليه في هذا الدرس فيما يتعلق بالقسم الأول من القرينة المعنوية هو هذا، قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني. في هذا المثال محبتك جاءت بي إليك، هذه الباء باء التعديل، هذه الباء باء التعديل، في معناها وقع خلاف بين سيبوي والمبرد، بين سيبوي والمبرد. المبرد ذهب إلى، التفتوا جيدا، المبرد ذهب إلى أن باء التعدية، إلى أن باء التعدية تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول في حصول الفعل، تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول في حصول الفعل، في حصول الفعل، فهناك مصاحبة بين الفاعل والمفعول في صدور الفعل، هناك مشاركة. حينما تقول ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، معنى ذلك ماذا؟ يعني وقعت، التفتوا، صاحبت زيدا في الذهاب، وقعت مصاحبة بيني وبين زيد في الذهاب، ذهبت بزيد، هذه الباء باء تعديل تفيد المصاحبة بين الفاعل الذي هو التاء وبين المفعول الذي هو زيد، صاحبت زيدا في الذهاب، صاحبت زيدا في الذهاب. فإذا هناك مشاركة، هناك مصاحبة بين الفاعل والمفعول في صدور الفعل. على هذا لما نأتي إلى هذا المثال ونقول محبتك جاءت بي إليك، هذه باء التعدية، فالمعنى ماذا يكون؟ محبتك صاحبتني في المجيء إليك، محبتك صاحبتني في المجيء إليك، هناك اشتراك في المجيء، يعني أنا والمحبة قد جئنا إليك، قد جئنا إليك. وهذا بلا ريب أمر مستحيل، فإسناد المجيء للمحبة مما يقضي العقل باستحالته، العقل يقضي باستحالته، نعم أنا أجيئك أما أن المحبة تصاحبني فهذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. من هنا يأتي الكلام بأن الإسناد إلى المحبة من الإسناد إلى غير ما هو له، من الإسناد إلى غير ما هو له، فيكون إسنادا مجازيا. فإذا هذا الذي ذكر في المطلب إنما يتأتى على مذهب المبرد بلا كلام، على مذهب المبرد بلا كلام. أما مذهب سيبوي، سيبوي يقول إن باء التعدية تفيد معنى همزة النقل، تفيد معنى همزة النقل. لما تقول خرج زيد وتقول بعد ذلك أخرجت زيدا، أخرجت زيدا يعني جعلت زيدا خارجا، جعلت زيدا خارجا، هنا الهمزة أفادت ذلك. لاحظوا الهمزة، هذه همزة النقل، همزة النقل، جعلت زيدا خارجا. الباء تفيد معنى همزة النقل، فحينما تقول ذهبت بزيد معنى ماذا؟ يعني جعلت زيدا ذاهبا، جعلت زيدا ذاهبا، لا تفيد معنى المصاحبة، لا تدل على المشاركة مع المفعول به في صدور الفعل. جعلت زيدا ذاهبا. لما نأتي إلى المثال الذي ذكره المصنف، محبتك جاءت بي إليك، يعني محبتك جعلتني جائيا إليك، محبتك جعلتني جائيا إليك. هذا المعنى ليس مستحيلا، ليس مستحيلا، وهذا الإسناد على هذا المبنى لا يكون مستحيلا. المحبة هي التي حملتني على المجيء إليك، هي التي جعلتني جائيا إليك. فمعنى ذلك أن، التفتوا، معنى ذلك أن المحبة هي سبب، هي سبب، هي سبب في مجيئي إليك. السبب هو الحامل على الشيء، سبب، لما نقول هذا سبب في هذا، يعني السبب هو الذي يؤدي إلى الشيء أو الذي يحمل على الشيء، الذي يحمل الشخص على شيء مثلا أو يدفع الشخص باتجاه شيء، هذا معنى السبب. الآن المحبة هي التي دفعتني إلى المجيء إليك، هي التي جعلتني جائيا إليك، فالمحبة هي سبب. فحينما تقول محبتك جاءت بي إليك، هذا التعبير صحيح، وهذا الإسناد صحيح، وهذا الإسناد التفتوا إلى ما هو له، فلا يكون إسنادا مجازيا، لا يكون إسنادا مجازيا. إذن محل الكلام إنما يتأتى على مذهب المبرد لا على مذهب سيبويه.
المسلف قال بمذهب المبرد.
بلي؟
المسلف قال بمذهب المبرد. المسلف قال بمذهب
المبرد. المصنف يظهر منه أنه بان على مذهب المبرد، واضح أنه ذاهب مذهب المبرد يظهر منه. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من القرينة المعنوية. القسم الثاني القرينة العادية. القرينة العادية، التفتوا جيدا، القرينة العادية هي عبارة عن استحالة قيام المسند بالمسند إليه من جهة العادة والعرف لا من جهة العقل. إذا نظرنا إلى حكم العقل، فالعقل لا يمنع من قيام المسند بالمسند إليه، لا يمنع، لكن إذا نظرنا إلى العادة وإلى العرف فإن المسند لا يقوم بالمسند إليه، لهذا تسمى قرينة عادية، استحالة عادية. مثال ذلك هزم الأمير الجند، هزم الأمير الجند، هزم الجند، هزم الجند من حيث العادة يستحيل أن يقوم بالأمير، الأمير وحده هو الذي هزم الجند، هذا مستحيل عادة، الأمير وحده لا يهزم الجند، لكن من حيث حكم العقل ممكن، ممكن أن شخصا واحدا وهو الأمير أن يهزم الجند. واضح إن شاء الله؟ فإذن هذه الاستحالة استحالة عادية، فلما أسند هزمة إلى الأمير هذا من الإسناد إلى غير ما هو له، من الإسناد إلى غير ما هو له. فإذن هو إسناد مجازي، هو إسناد مجازي. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني من القرينة المعنوية. القسم الثالث القرينة الصدورية. قرينة الصدورية هي عبارة عن القرينة المعنوية، عبارة عن القرينة المعنوية التي يحتف الكلام بها. واضح؟ القرينة المعنوية. مثال ذلك ما تقدم فيما سبق من إسناد أشابه وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي. هذا الإسناد إذا صدر من متكلم نعلم بأنه موحد، نعلم بأنه موحد، فهذا الإسناد يكون من الإسناد إلى غير ما هو له. علمنا بكونه موحدا قرينة معنوية على ماذا؟ على أن ما صدر منه، تبتوا، ما صدر منه إنما هو مجاز وليس على سبيل الحقيقة، لأن الموحد لا يسند الأفعال إلى غير الله تعالى. واضح؟ هذه هي القرينة التي يعبر عنها بماذا؟ بصدورية، عبارة المصنف وصدوره عن الموحد، صدوره عن الموحد. ها هنا إشكال يتعرض له الشارح، ها هنا إشكال يتعرض له الشارح. حاصل الإشكال أن الصدور عن الموحد، الصدور عن الموحد في مثل إسناد أشابه وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي، هذا الإسناد، التفتوا، هذا أليس هو داخلا في القسم الأول من القرينة؟ أليس هو داخلا في القسم الأول من القرينة؟ يعني أليس هو داخل في القرينة العقلية؟ فإذا كان داخلا في القرينة العقلية فهذا يكون تكرارا، يكون تكرارا. العقل يحكم بأن الإشابة والإفناء إنما هو من الله تعالى وليس من كر الغداة أو من مر العشي. فإذا كان العقل يحكم بهذا، إذا كان العقل يحكم بهذا، فحينئذ ماذا؟ حينئذ يندرج هذا المثال وهذا القسم في القسم الأول في القرينة العقلية، في القرينة العقلية. هذا هو حاصل الإشكال. الجواب: هذا القسم لا يندرج في القرينة العقلية. لماذا؟ لأننا قلنا، التفتوا جيدا، لأننا قلنا أن الاستحالة في القسم الأول هي استحالة من جهة حكم العقل، يعني أن العقل لو خلي ونفسه في كل من الطرفين المحق والمبطل، عند كل من الطرفين لحكم العقل بماذا؟ بالاستحالة. لقضى العقل بالاستحالة. الكل لما يحكمون عقولهم مع صرف النظر عن أي شيء آخر، يعني يكون حكم العقل محضا مجردا، فإن العقل يحكم بالاستحالة. فإن العقل يحكم بالاستحالة. هذا هو مناط القرينة العقلية. هذا هو مناط القرينة العقلية. أما ها هنا فالأمر ليس كذلك. والدليل على ذلك أن هذه القضية مما وقع الخلاف فيها، الخلاف فيها بين كثير من ذوي العقول، بين كثير من ذوي العقول. بعضهم أسند أشابه وأفنى إلى غير الله تعالى، بعضهم أسند ذلك إلى الله تعالى. فالتفتوا، فوقع الخلاف في هذه المسألة، واحتجنا في إثباتها وبيانها إلى الدليل، أقمنا الدليل على ذلك. أما في تلك لا نحتاج إلى الدليل، تلك لا نحتاج إلى الدليل. إذا كان الأمر واضحا بينا عند الجميع فلماذا نلجأ إلى الدليل؟ واضح؟ في هذه المسألة لجأنا إلى الدليل، ذهبنا إلى الدليل، فهذا يعني أن هذه القرينة، هذا القسم غير تلك القرينة، غير ذلك القسم. واضح؟ فالحاصل مما ذكرنا أن المجاز العقلي هو كالمجاز اللغوي محتاج إلى نصب قرينة، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، والمعنوية على ثلاثة أقسام: عقلية، عادية، صدورية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مطلب آخر. المطلب الآخر حاصله أنه قد تقدم أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول إذا أسند إليهما يكون الإسناد على سبيل الحقيقة، يكون الإسناد على سبيل الحقيقة. يعني حينما نقول أنبت الربيع البقلة، هذا مجاز عقلي. هنا هذا المجاز له حقيقة، له فاعل، أنبت له فاعل حقيقي. إذا أسند إلى الفاعل الحقيقي يكون ماذا؟ يكون الإسناد حقيقيا. حينما تقول مثلا ضرب عمرو، وفرضنا أن المضروب ليس هو عمرو وإنما زيد، هذا الإسناد إلى غير ما هو له. عمرو مفعول به هنا بالأصل، يعني مفعول به، الآن هو نائب فاعل. ضرب له مفعول به، بحيث إذا أسند ضرب إليه يكون الإسناد حقيقيا وهو زيد. التقدم طبعا. ولكن معرفة الفاعل أو معرفة المفعول قد تكون ظاهرة بينة واضحة، وقد تكون خفية. يعني الفاعل الحقيقي قد يكون واضحا ظاهرا بينا، وقد لا يكون ظاهرا إلا بالتأمل، إلا بالتدبر، إلا بالتفكر. مثال الأول كما في قوله تعالى: فما ربحت تجارته، فما ربحت تجارته، التفتوا جيدا، فما ربحت تجارته. هنا الربح أسند إلى ماذا؟ إلى التجارة، والتجارة ليست هي الفاعل الحقيقي للربح، صح؟ الفاعل الحقيقي هو التجار، التجار. فما ربحت تجارتهم بمعنى فما ربح التجار في تجارتهم، فما ربح التجار في تجارتهم. ولكن لوجود العلاقة والملابسة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، ومن حيث تعلق الفعل بكل منهما، فربح متعلق بالتجار من حيث صدور الربح منهم، وربح متعلق بالتجارة من حيث أن الربح يحصل بسبب التجارة، لأن التجارة سبب للربح. واضح؟ أسند الربح بسبب ذلك إلى التجارة، فإسنادوا الربح، طبعا هو نفي الربح، فما ربحت، إسناد الربح في هذه الآية إلى التجارة من الإسناد إلى السبب، يعني من الإسناد إلى غير ما هو له. التفتوا جيدا، الفاعل الحقيقي في مثل هذه الآية واضح، وهو التجار، يعني ما يحتاج يعني مؤونة في لمعرفته، الفاعل معروف وهو التجار. طبعا هذا الظهور والمعروفية إنما تأتى من جهة عرف الاستعمال. التفتوا جيدا أنه وقع العرف بينهم على أنه إذا أريد أن يسند الربح إلى شيء فإنما يسند إلى التجارة، إلى التجارة، مع أن التجارة ليست هي الفاعل. من جهة هذا العرف يتضح أن إسناد الربح إلى غير ما هو له، وأن الربح إنما يسند إلى التجار، تجار فاعل حقيقي واضح للربح. فمثل هذه الآية، يعني هذه الآية وأمثالها، معرفة الفاعل معرفة ظاهرة، الفاعل يكون فيها ظاهرا. واضح؟ مثال الآخر الذي يذكره المصنف لي: ما إذا كان الفاعل لا يعرف إلا بعد نظر وتأمل. المثال هو قولك: سرتني رؤيتك، وأيضا قول الشاعر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. التفتوا جيدا، سرتني رؤيتك، الفاعل من؟ سرتني رؤيتك، الفاعل هو الله تعالى. وهذا الإسناد سرتني رؤيتك من إسناد الفعل إلى الزمان، إلى الظرف الزماني، سرتني رؤيتك، فيكون مجازا، فيكون من الإسناد إلى غير ما هو له. الفاعل في مثل هذا المثال الفاعل ليس معروفا، ليس ظاهرا. لماذا؟ لأنه جرى الاستعمال بكثرة على إسناد المسرة إلى الرؤية، إلى الفاعل المجازي لا إلى الفاعل الحقيقي، وهذا مما يسبب الإيهام أن المسرة أو أن السرور إنما أسند إلى الفاعل الحقيقي، لأن هناك كثرة على إسناد السرور إلى الرؤية. هذا يوجب إيهاما بأن الفعل إنما أسند إلى ما هو له، والحال أنه ليس كذلك، والحال أنه ليس كذلك. فهذا دفع الإيهام يحتاج إلى تأمل، إلى نظر، حتى يعرف الفاعل الحقيقي وأنه هو الله تعالى. واضح؟ وكذلك في المثال الآخر، يزيدك وجهه حسنا، إذا ما زدته نظرا، كلما تتأمل في وجهه فإنك تكتشف جهة حسن فيه، لعلك لما تنظر إليه نظرة عابرة أو نظرة أولى فإنك لا تقف على مواطن الجمال في وجهه، لكن حينما تتأمل فيه، سما أعرف هذا ينطبق على من منا، إذا تتأمل في وجهه ها شيخ شفيق تجد مواطن للجمال، مواطن للجمال. لاحظ، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، الذي هو فاعل الزيادة الله تعالى وليس الوجه. واضح؟ يزيدك وجهه، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيد ماذا؟ يزيدك حسنا الله تعالى. واضح؟ والسبب هو السبب أنه كثرة الاستعمال جرت على إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إلى فاعله المجازي. واضح؟ فإذا الفاعل قد يكون ظاهرا بينا لا يحتاج إلى التأمل، إلى النظر لمعرفته، وقد لا يكون كذلك. هذا المطلب في الحقيقة، هذا المطلب إنما ذكره المصنف حتى يرد به على السكاكي، حتى عفوا على الشيخ، على الشيخ عبد القاهر الجرجاني، حتى يرد به على الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فقط نبين ما أفاده على سبيل الإجمال، يوم غد إن شاء الله نفصل ما ذهب إليه. الشيخ عبد القاهر زعم أنه لا يجب أن يكون، التفتوا هذا ذكرناه فيما سبق، أنه لا يجب أن يكون للإسناد المجازي إسناد حقيقي، لا يجب أن يكون للفعل الذي أسند إلى فاعله المجازي أن يكون له فاعل حقيقي، لا يجب أن يكون كذلك. في بعض الأمثلة يوجد فاعل حقيقي، في بعض الأمثلة لا يوجد فاعل حقيقي، ويذكر على ذلك بعض الأمثلة التي الإسناد فيها إلى الفاعل المجازي ليس له فاعل، ليس له إسناد حقيقي، يعني الفعل لا يكون مسندا إلى الفاعل الحقيقي. المصنف يرد عليه، يقول كل إسناد مجازي لابد أن يكون له إسناد حقيقي، يعني الفعل الذي يسند إلى الفاعل المجازي لا بد أن يكون له فاعل حقيقي أو مفعول به حقيقي، بحيث يكون الإسناد إليه إسنادا حقيقيا. لكن بعض الأمثلة الفاعل يكون واضحا بينا، بعض الأمثلة لا يكون كذلك واضح إن شاء الله. طبعا هذا يحتاج إلى بيان، نبين ما أفاده الشيخ ونستوضح رأي المصنف أكثر، ونتعرض أيضا إلى لقول الشارح، الشارح كيف يرد على المصنف إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: كقولك محبتك جاءت بي إليك. هذا مثال للقسم الأول من القرينة المعنوية. قال: أو عادة، هذا هو القسم الثاني، القرينة العادية، نحو هزم الأمير الجند. قال: وصدوره، هذا القسم ماذا؟ القسم الثالث من القرينة المعنوية، وهو القرينة الصدورية. وصدوره عن الموحد في مثل أشاب الصغيرة وأفنى الكبير إلى آخره. ثم انتقل إلى المطلب الآخر. قال: ومعرفة حقيقته، حقيقة ما ماذا؟ حقيقة الإسناد، حقيقة الفعل في الإسناد المجازي، إما ظاهرة كما في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، فما ربحوا في تجارتهم، وإما خفية كما في قولك: سرتني رؤيتك، أي سرني الله عند رؤيتك. التفتوا هذا التعبير: سرتني رؤيتك. هذا 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 المثال يمكن أن يكون مثالا للحقيقة، ويمكن أن يكون مثالا للمجاز. إذا قلنا إن الرؤية زمان، فهذا المثال مجاز، يعني سرني الله عند رؤيتك. وأما إذا قلنا بأن الرؤية سبب للسرور، فيكون ماذا؟ فيكون حقيقة، فيكون حقيقة. سرتني، التفتوا، سرتني رؤيتك. مرة نقول: سرني الله عند رؤيتك. الفاعل من؟ هو الله تعالى، هو الله تعالى. تبيتوا؟ مرة نقول: الرؤية سبب للسرور، يعني دافع للسرور. أنا أريد أن أقول: سرتني رؤيتك، بمعنى أن الرؤية سبب، يعني سبب موجب للسرور، وليست هي فاعل السرور. سبب موجب للسرور وليست هي فاعل للسرور، فحينئذ يكون هذا المثال مثالا للحقيقة، على ما ذكرنا في محبتك جاءت بي إليك على مذهب سيبويه، على مذهب سيبويه. قال: وقوله: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، أي يزيدك الله حسنا في وجهه. قال الشارح، قال الشارح: كقولك محبتك جاءت بي إليك لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، واضح. أو عادة، أي من جهة العادة والعرف، من جهة العادة والعرف. وهزم الأمير الجند، هذه واو زائدة الظاهر، بالمثل لا توجد وهزم. أنا عندي في الشرح وهزم، عندكم واو؟ هذه زائدة. هزم الأمير الجند، لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة، وإن كان ممكنا عقلا، عقلا ممكن. وإنما قال المصنف قيامه به. تبتوا المصنف بالحقيقة ما قال هذا، قيام يعني قيامه به مكسور، يعني هو في عبارة المصنف، لكن ما قال قيامه به. لاحظوا، قال المصنف ماذا قال؟ قال كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا، يعني عبر بالاسم الظاهر، لم يعبر بالضمير، ما قال قيامه به. واضح ولا؟ فهذا تعبير الشارح هو حكاية لكلام المصنف بالمعنى وليس باللفظ. هذا من الشارح حكاية لكلام المصنف بالمعنى وليس باللفظ. المصنف قال كاستحالة قيام المسند بالمذكور، لم يقل قيامه به، فهذا من الشارح حكاية لكلام المصنف بالمعنى. لماذا عبر قيامه به كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا، لم يقل مثلا كاستحالة صدور المسند من المسند إليه؟ لماذا قال قيام؟ قال وإنما قال قيامه به ليعم الصدور والاتصاف. الصدور عنه والاتصاف. التفتوا، حينما يقول لاستحالة صدور المسند من المسند عن المسند إليه، هذا لا يشمل الاتصاف. في بعض الأحيان الأمثلة ليس فيها صدور وإنما فيها اتصاف، نريد تعبير يجمع بين الاتصاف وبين الصدور. ما هو التعبير؟ قيام. عبر بالقيام حتى يشمل الصدور ويشمل ماذا؟ الاتصاف. لاحظوا، قال وإنما قال قيامه به ليعم الصدور عنه مثل ضرب وهزم. واضح، هزم الأمير الجند، يعني هزم الجند صدر عن الأمير، هذا المعنى. وليعم الصدور وغيره، غير الصدور كالاتصاف، كالاتصاف. قال مثل قرب وبعد، تقول قربت الدار، بعدت الدار، يعني قربت الدار، يعني القرب صدر من الدار عن الدار، بعدت الدار يعني البعد، البعد صدر عن الدار، لا ليس كذلك، وإنما الدار اتصفت بكونها قريبة أو بكونها بعيدة، اتصاف، اتصاف. فتعبير القيام شامل للاتصاف وللصدور. ثم قال وصدوره عطف على استحالة، أي وكصدور الكلام عن الموحد، في مثل أشابه الصغيرة وأفنى الكبير، البيت السابق. فإن الصدور عن الموحد يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشابه وأفنى، لاحظوا، إلى كر الغداة ومر العشي مجازون. ثم يتعرض الشارح لهذا الإشكال الذي ذكرناه، قال لا يقال هذا يعني الصدور عن الموحد، في مثل قوله أشاب الصغيرة وأفنى الكبير، هذا داخل في الاستحالة العقلية التي هي القسم الأول. لا يقال هذا داخل في الاستحالة العقلية التي هي القسم الأول، لا يقال ذلك لأننا نقول لا نسلم ذلك. كيف نسلم ذلك وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول؟ ذهب إليه، ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الصدور إنما هو إلى كر الغداة ومر العشي، واحتجنا في إبطاله إلى الدليل، احتجنا في إبطاله إلى الدليل. إذا كان داخلا في القسم الأول لا نحتاج إلى دليل، ولم يقع اختلاف فيه من ذوي العقول، ولكن وقع ذلك. ثم قال: ومعرفة حقيقته، يعني أن الفعل في المجاز العقلي، طبعا الفعل وما في معناه اقتصر على الفعل لأنه هو الأصل، بعد هذا واضح. أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقتان، فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقتان، إما ظاهرة كما في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا، وإما خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل، كما في قولك: سرتني رؤيتك، أي سرني الله عند رؤيتك، سرني الله عند رؤيتك. وقوله: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، يعني إذا دققت في وجهه وأمعنت النظر فيه، أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والإمعان. وفي هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه، هذا يأتي إن شاء الله تتمة الكلام فيه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.